الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المشتريات والمخازن، والذي سيكون بعنوان تخزين وإنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي. وضعنا في اللقاء الماضي سؤالين هامين، وهما: ما هو مفهوم التخزين وما أهميته وأنواعه؟ الثاني: كيف نقوم بإنشاء المخازن وتنظيمها داخليا؟ وسنجيب على السؤالين من خلال النقاط التالية: الأولى مفهوم التخزين وأهميته، الثانية أنواع المخزون، الثالثة إنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي. من خلال هذا اللقاء واللقاءات القادمة سوف نقوم بالتركيز على الجزء الثاني من هذه المادة والمتمثل بعملية التخزين وما يتعلق بها، بينما ركزنا في اللقاءات الماضية على عملية المشتريات بقدر كبير. هذا ما حاولت أن أنوه إليه في هذا اللقاء. قبل البدء بالنقاط الرئيسية في هذا اللقاء، هناك ملاحظات عامة لابد من ذكرها، وهي أن التخزين أحد الأنشطة الرئيسية والأساسية في أي منظمة من المنظمات، إذ لا يمكن أن تمارس الأعمال سواء كانت خدمية أو إنتاجية ما لم تتوفر لها الإمكانات المادية من مواد وسلع مصنعة أو نصف مصنعة وآلات ومعدات بالكم والتكلفة المناسبة وبالزمن المحدد. وظيفة التخزين يتم من خلالها الاحتفاظ بالمخزون من كل صنف والمحافظة عليه من التلف أو العطب أو الحريق أو التقادم، وبالتالي تجنيب المنظمة المخاطر النازمة عن ذلك. نظرا لأهمية هذا النشاط اللي هو نشاط التخزين، عملت المنظمات الحديثة على اختيار الموقع المناسب للمخازن وإعداد التصميم الداخلي وتحديد النظام المخزني الذي يتناسب مع نوع طبيعة الأصناف المطلوب تخزينها، وهذا ما سنحاول تناوله في لقائنا اليوم. نبدأ الآن بالنقطة الأولى وهي مفهوم التخزين وأهميته، ونطرح سؤالا وهو: ماذا نقصد بوظيفة التخزين؟ الإجابة: تعرف وظيفة التخزين بأنها النشاط الذي يعنى بإعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة باحتفاظ وصيانة ومناولة المواد التي تم شراؤها أو إنتاجها في أماكن مخصصة لذلك من وقت استلامها إلى وقت الحاجة لاستخدامها وفقا لنظام معين. ويعتبر نشاط التخزين من الأنشطة الأساسية التي يمارسها الإنسان في حياته اليومية، سواء على مستوى الفرد أو المنظمة أو القطاع أو على مستوى الدولة. فهناك فوائد عديدة لنشاط التخزين تتمثل أهمها في الآتي: أولا توفير المنفعة الزمنية، توفير المنفعة الزمنية التي يتم تحقيقها عن طريق الاحتفاظ بالمواد الخام والسلع منذ شرائها أو إنتاجها إلى وقت الحاجة إليها أو من وقت الوفرة إلى وقت الحاجة، وخاصة بالنسبة للمنتجات التي تتسم بالندرة أو بالموسمية سواء كانت صناعية أم زراعية. 2- توفير المخزون الاستراتيجي من المنتجات المهمة لمقابلة الظروف الاستثمارية الطارئة وتجنيب الفرد أو المنظمة أو المجتمع من الأخطار الناجمة عن نقص بعض المواد في وقت الحاجة مثل الحروب في أثناء الحروب أو في أثناء الأزمات التي تمر بها بعض الدول. 3- زيادة قيمة المنفعة لبعض المواد التي لا تصلح للاستخدام مباشرة إلا بعد تخزينها لفترة معينة حتى تزداد قيمتها مثل بعض الأخشاب العطور وبعض المواد الكيماوية والغذائية. على سبيل المثال مثلا بعض أنواع الرز بسمتي يأخذ جودته من خلال بقائه فترات جيدة في المخازن وبالتالي تزداد جودة هذا الصنف. 4- مواجهة الطلب الموسمي على السلع. 5- منع التوقف الكلي لجميع مراحل الإنتاج. 6- تجنيب المنظمة من مخاطر الندرة. 7- تلبية رغبة العملاء. 8- خفض أوقات التعطل الناتج عن نقص الخدمات أو الأجزاء الداخلة في الصنع. فالمخزون يستهدف ضمان استمرارية العملية الصناعية. 9- حماية المنظمة من مخاطر زيادة طول فترة التوريد عن متوسطها أي ضمان استمرار الوفاء بالطلب. 10- الاستفادة من خصم الكمية للخدمات والأجزاء المشترى في حالة ما تكون الزيادة في تكاليف المخزون أقل من الوفر الناتج في خصم الكمية. 11- تجنيب المنظمة من الخسائر في حالة انخفاض الطلب على السلع المطلوب بيعها حيث يتم تخزينها حتى يرتفع حجم الطلب فترتفع الأسعار. هذا بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي يحققها نشاط التخزين. النقطة الثانية في درسنا اليوم وهي أنواع المخزون. هناك تصنيفات متعددة للمخزون تختلف باختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف. فمثلا يصنف المخزون على أساس التدفق المادي في النظام الإنتاجي للمنظمات الصناعية إلى مخزون الخامات، مخزون الأجزاء، مخزون المنتجات التامة الصنع، وعلى أساس الغرض يصنف إلى مخزون دورة التشغيل أو النشاط ومخزون الأمان ومخزون احتياطي ومخزون بالطريق، وعلى أساس طبيعة المخزون يصنف المخزون إلى مواد أولية أو المواد الأولية الخام وغير الخام ومخزون الوقود ومخزون العدد وقطاع الغيار ومخزون المنتجات تامة الصنع ومخزون مخلفات الإنتاج ومخزون مواد التغليف. وبغض النظر عن تعدد الأسس فمثلا المنظمات الصناعية أو التجارية تصنف المخزون على أساس التوصيف الهيكلي إلى الآتي: مخزون الخامات، مخزون الأجزاء، مخزون المهمات، المخزون تحت التشغيل، مخزون المنتجات تامة الصنع. سنقوم بتفصيل بعض هذه الأنواع أو التوصيف. أولا مخزون الخامات، ويشمل جميع الخامات المشترى بغرض استخدامها في العملية الإنتاجية في المشاريع الصناعية أو إعادة بيعها كما هو الحال في المشاريع التجارية، ومن أمثلتها ألواح الخشب، الزجاج، الألمنيوم، الحديد، الكرتون، البلاستيك، المواصير والأنابيب بأنواعها المختلفة، الشحوم والغاز والمحروقات وغيرها من المواد الخام التي يتطلبها النشاط سواء كان صناعيا أم تجاريا، عاما أم خاصا. 2- مخزون الأجزاء، ويتضمن جميع الأجزاء المشترى المصنعة داخل المنظمة والتي يتم تخزينها لاستخدامها في الإنتاج التجميعي أو لبيعها للعملاء، ومن أمثلتها قطع الغيار كالصواميل والمسامير والترانزستورات، الترانزستورات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية، وأيضا قطع غيار السيارات والمعدات والآلات والأدوات المختلفة سواء المستخدمة في العملية التصنيعية أم الخدمية أم الاستهلاكية. 3- مخزون المهمات، ويتمثل في المواد غير المباشرة التي لا تدخل مباشرة في تركيب المنتج التام وإنما تستخدم لتدعيم العملية الإنتاجية ومساعدتها، ومن أمثلتها مهمات مواد التربيط والتغليف ومواد التشحيم والتزييت، قطع الغيار وجميع مواد الصيانة اللازمة للمعدات والآلات. والقرطاسة أو غيرها من المواد المساعدة واللازمة لتسيير العمل في أي منظمة من المنظمات سواء كانت صناعية أو خدمية. رابعا المخزون تحت التشغيل. عادة يتم استخدام هذا النوع من التخزين في المنظمات الصناعية أثناء العملية الإنتاجية أي أثناء الإنتاج، حيث يحتفظ بالمواد التي يتم إنتاجها في مرحلة معينة من الإنتاج استعدادا لإدخالها في مرحلة إنتاجية أخرى. وعادة ما تتم هذه العملية في مخازن خاصة بحفظ المواد والسلع نصف المصنعة بصورة مؤقتة بين مراحل الإنتاج المختلفة التي تمر بها العملية الصناعية في أي منظمة خاصة كانت أم عامة. خامسا مخزون المنتجات تامة الصنع. بعد أن تنتج السلع بشكلها النهائي يتم تخزينها حتى تباع وتشحن للعملاء سواء كانوا مستهلكين نهائيين صناعيين أو غيرهم. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المخزون يتم في المنظمات الصناعية إلا أنه يتم أيضا في المنظمات التجارية والخدمية، حيث تخزن السلع تامة الصنع في المشاريع التجارية منذ شرائها إلى وقت إعادة بيعها، وفي المنشأة الخدمية من وقت الشراء إلى وقت الحاجة لاستهلاكها. هذا بالإضافة إلى أنواع المخزون الأخرى مثل مخزون المنتجات المعيبة التي فيها عيوب معينة، مخزون الخردة، مخزون مخلفات الإنتاج التي يتم تصنيعها وتخزينها تمهيدا لإعادة بيعها باعتبارها من المواد التي تدر على المنظمة إيرادا لا بأس به يغطي جزءا من نفقاتها في التصنيع. النقطة الثالثة في درسنا اليوم هي إنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي، وسنناقش في هذه النقطة الموضوعات التالية: مفهوم المخازن، العوامل التي تؤثر على عملية التنظيم الداخلي للمخزون، أنواع المخازن، اختيار موقع المخازن وتنظيمها الداخلي. نأتي إلى الموضوع الأول وهو مفهوم المخازن. فالمخازن هي الأماكن الخاصة باستلام وحفظ المواد والعمل على تداولها وصرفها، وتشمل مختلف الأماكن المستغلة لهذا الغرض سواء المكشوفة منها أم المسقوفة. وتتطلب هذه العملية إنشاء المخازن وتنظيمها تعرف أولا على العوامل التي تؤثر على المخزون، وذلك حتى يمكن تحديد أنواع المخازن وسعتها والمواقع التي ستقام عليها والكيفية التي ستنظم بها ونوع البناء ومكوناتها وعدد أدوارها، سنقوم بتناوله في الموضوع الثاني وهو العوامل التي تؤثر على عملية التنظيم الداخلي للمخزون. حيث تتأثر عملية التخزين وإنشاء المخازن بعدة عوامل يجب أن تتم دراستها قبل اختيار مواقع المخازن، والقيام ثانيا بعملية التنظيم الداخلي لها، بحيث يراعى عند إجراء مثل هذه الدراسة ظروف كل حالة على حدة حتى يمكن استغلال الحلول المناسبة دون تقليد أو نقل لحلول لا تصلح للحالة الجاري دراستها لاختلاف الظروف. ونهم هذه العوامل الآتي: 1- صفات الأصناف المخزنة أو المخزونة. قبل البدء في هذا الموضوع لابد من طرح سؤال مهم، وهو: ما الهدف من إنشاء المخازن؟ الإجابة: الهدف من إنشاء المخازن استيعاب وتخزين أصناف معينة يتقرر على أساس خواصها وظروفها، خطة وطرق ومستلزمات التخزين، وتخطيط المخزن اللازم لهذا الصنف أو ذلك، واختيار موقعه. اختيار موقع المخزن يتم بناء على دراسة أصناف المخزون من حيث الآتي: الخواص الذاتية للصنف المتعلقة بطبيعته الكيميائية والميكانيكية، خواص الوحدة المتداولة للصنف مثل الوزن، الحجم، نوع العبوة، قابليتها للكسر أو الاشتعال أو الانفجار أو الصدى أو التعفن أو التغير أو الخدش، معدلات التخزين والنقل والمساحة اللازمة للتخزين، مسار الصنف من حيث الاستلام والصرف، معدلات صرف الصنف وأسلوب النقل الداخلي للصنف وتداوله. العامل الثاني هو أنواع التخزين، حيث تتأثر عملية التنظيم الداخلي للمخازن بأنواع التخزين المتبعة في الواقع العملي. وعادة ما تتبع المنظمات نوعان من التخزين هما التخزين المؤقت والتخزين المستديم. ففي النوع الأول التخزين المؤقت، وهو الذي يتم لفترة قصيرة مؤقتة إما تمهيدا لاستخدامه، وذلك كما هو الحال في تخزين المواد تحت التشغيل أثناء العملية الإنتاجية أي أثناء انتقالها من عملية إنتاجية إلى أخرى، أو تمهيدا لنقلها كلها أو الجزء الأكبر منها إلى المخازن الأساسية أو مكان الانتاج مباشرة، سواء تم النقل فورا أو بالتدريج، وهذا كما هو الحال في منطقة التفريغ والاستلام التي تحدث في مخازن على سبيل المثال الجمارك، أي المخازن المتعلقة بالتجارة الخارجية. النوع الثاني التخزين المستديم، وهو التخزين الذي يتم بناء على خطة دائمة ومرسومة في مكان سبق تحديده، سواء داخل أماكن مغلقة أو في العراء. وعادة ما يختلف التقسيم بالنسبة للمخزون بحسب الأساس المتبع. فمثلا في اليمن يقسم المخزون في أجهزة الدولة إلى ثلاثة أنواع، هي مخزون الأصناف المعدة للاستهلاك، مخزون الأصناف ذات الاستخدام المستديم أو ذات الاستخدامات المستديمة، مخزون الأصناف غير الصالحة للاستخدام. الخطوة الثالثة وهي طرق التخزين. تختلف طرق التخزين وذلك حسب نوع الصنف وعبوته وأبعاده وحجمه ووزنه. فقد تتم عملية التخزين على الأرض أو على الأرفف أو على الحوامل أو اللوحات في العراء أو في مخازن مقفولة. وهنا لابد أن يراعى عند اختيار طريقة التخزين سهولة النقل والاقتصاد في الاستخدام والمرونة وسهولة الوصول للصنف وتحقيق الوقاية وإمكانية الصرف. الخطوة الرابعة طرق الصرف. تؤثر طرق ونظم الصرف على تصميم المخزن. فمثلا لو كان نظام الصرف المتبع هو أن المخزون يصرف أولا لمنع تلف المخزون، فإن ذلك يتطلب اتباع طرق الصرف التي تضبط هذه العملية، مثل طريقة البطاقة التي عادة تحرر من صورتين ويدون على كل صورة تاريخ وصول الصنف للمخزن ومكان تخزينه وتلصيق صورة على الصنف وتوضع الأخرى في ملف يتم العودة إليه عند الرغبة في الصرف. هناك طريقة أخرى هي طريقة المساحة المزدوجة التي يتم فيها تخزين كل دفعة جديدة في مكان منفصل ولا يصرف منها إلا بعد نفاذ الدفعة السابقة. طريقة الفاصل المتحرك، في هذه الطريقة يخزن الوارد من الصنف خلف النقطة الجاري الصرف منها. الخطوة الخامسة معدات التخزين، وهي المعدات التي تزود بها المخازن لحفظ واحتواء الأصناف، والتي من أهمها الأرفف بأنواع المختلفة، حوامل المواسير والأسياخ والكاميرات، معدات النقل والمناولة الداخلية، السلالم والموازين والمقاييس، المعدات الأخرى كالصهاريج ولوحات التحميل والروافع ومعدات الإطفاء وغيرها من المعدات المستخدمة في المخازن والتي تختلف باختلاف نوع المخزون وحجمه. والخطوة السادسة هي الخدمات اللازمة للأصناف المخزنية. تتعرض المواد المخزنة عادة لعوامل مختلفة تسبب تلفها أو تعطيلها، تختلف هذه العوامل حسب نوع التلف المحتمل أن يصيبها، ولهذا من الضروري العمل على وقاية كل صنف من التلف الذي قد يحدث نتيجة لأحد أو بعض العوامل التالية: طول مدة التخزين، الظروف الجوية، الغبار، التبخر، البكتيريا، الصدمات والاحتكاكات. عوامل أخرى: الأسلوب الفني لتخطيط مساحة المخازن، الأسلوب المتبع في التخزين سواء كان مركزي أو لا مركزي، الموقع الجغرافي للمخازن، حجم المخزون ونوعه، وغيرها من العوامل. نأتي إلى موضوع أنواع المخازن ضمن النقطة الثالثة الرئيسية في درسنا اليوم، وهي إنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي. هناك أسس مختلفة يتم اتباعها أثناء تصنيف المخازن، من أهم هذه الأسس الآتي: التصنيف على أساس طبيعة المخزون. تصنف على أساس طبيعة المخزون إلى مخازن الخامات ومخازن السلع التامة الصنع، ومخازن المواد تحت التشغيل، ومخازن العدد واللوازم، ومخازن الوقود، ومخازن العبوات، ومخازن الأثاث، ومخازن الأدوات، ومخازن المنتجات النهائية، ومخازن البواقي، ومخازن الخردة. التصنيف الثاني هو التصنيف على أساس طبيعة نشاط المنظمة، وتصنف المخازن وفق هذا الأساس إلى مخازن المشروعات الصناعية، ومخازن المشروعات التجارية، ومخازن المشروعات الخدمية. التصنيف الثالث التصنيف على أساس الأسلوب الإداري، تصنف وفق هذا الأساس إلى مخازن رئيسية ومخازن فرعية. وهذا التصنيف اللي هو المخازن الفرعية هو الذي تتبعه المؤسسات الكبيرة التي تمتلك عددا كبيرا من الفروع موزعة على مناطق جغرافية متباعدة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. تصنيف معمول به عادة وهو المخازن الرئيسية، وهي التي تقوم بصفة عامة باستلام وصرف جميع الأصناف وتتولى تمويل المخازن الفرعية التابعة لكل مخزن في المناطق الجغرافية المختلفة للأصناف اللازمة لكل منها. ويمسك عادة أو يقوم كل أمين من أمناء المخازن الرئيسية دفتر عهدة يقوم بمسكه أمين من أمناء المخازن الرئيسية، وعادة تمسك باقي الدفاتر المخزنية بإدارة المشتريات والمخازن. في المخازن الفرعية وهي التي عادة تمون بأصناف ترد إليها من المخازن الرئيسية، أي أنها ترسل إليها من المخازن الرئيسية أو بأصناف ترد إليها من الموردين والتجار مباشرة، ويمسك كل أمين من أمناء المخازن دفتر عهدة المخزن. ننتقل الآن إلى الموضوع الرابع، وهو اختيار موقع المخازن وتنظيمها الداخلي ضمن النقطة الثالثة الرئيسية في درسنا اليوم، وهي إنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي. تتأثر عملية اختيار موقع المخازن وتنظيمها الداخلي بعدة عوامل سبق تناول أهمها، وسنحاول هنا مناقشة بقية العوامل وهي اختيار موقع المخزن، تصميم المخازن وتنظيمها الداخلي. فما يتعلق باختيار موقع المخزن، يمثل تحديد واختيار الموقع الملائم للمخازن أحد الأمور المهمة التي تساعد المنظمة على تقليل التكاليف وتجنب الخسائر التي قد تحدث إما نتيجة لبعد المخزن عن مكان الاستخدام أو لارتفاع إيجار أو ثمن الأراضي والمباني الخاصة بالتخزين أو لعدم توفر الخدمات اللازمة للتخزين أو لتعرض أيضا المخزون للمخاطر الناجمة عن قابلية انفجار أو اشتعال بعض الأصناف، ذلك كما هو الحال في حالة تخزين البترول أو الغاز بالقرب من المنشأة الصناعية والتجارية والمناطق الآهلة بالسكان. إن عملية المفاضلة بين موقع المخازن المتاحة واختيار أنسبها تعتمد على مجموعة من المعايير، أهمها قرب أو بعد المخزن عن مكان الحاجة للأصناف المخزنة، توافر الخدمات التي تحتاجها عملية تشغيل المخازن مثل القوى المحركة، الطرقات، وسائل النقل وغيرها، القوانين والتشريعات السائدة في المجتمع التي تنظم نشاط التخزين، التكلفة والعائد، والتكلفة تشمل نفقات التشغيل والمناولة وأجور المخازن والعاملين، أيضا ملائمة الجو والمناخ الطبيعي للمواد التي يتم تخزينها حتى يتم تجنب تكاليف التكييف الصناعي اللازم للمخزون، إضافة إلى توفر المساحة الكافية اللازمة للتخزين واستلام المواد الفحص وانتظار عربات الشحن. هناك أيضا بعض المعايير مثل طبيعة نشاط المشروع وحجمه ونوع المخزون، فإن المواقع الملائمة للمخازن ستختلف باختلاف هذه العوامل. فمثلا في المشاريع الصناعية التي تنتج سلعة واحدة أو عدد من السلع المتشابهة تختار مواقع مخازن المواد الخام والسلع نصف المصنعة اللازمة للتشغيل بالقرب من أول عملية صناعية تجرى على السلعة، ومخازن السلع في سبيل الصنع والصيانة في مواقع متوسطة ما بين كل عملية صناعية وأخرى، والمخازن الخاصة بالسلع تامة الصنع بالقرب من نهاية آخر عملية صناعية استعدادا لبيعها أو نقلها إلى المخازن الرئيسية التي تقام بجوار أماكن الاستهلاك في حالة تسويق المنتجات النهائية محليا، أو بالقرب من أماكن الشحن في حالة تصدير المنتجات النهائية إلى الخارج. بينما تختار مواقع المخازن في المنشآت التي تنتج مجموعة من السلع المتباينة كما هو الحال في شركات إنتاج الأثاث المنزلي. ثانيا، تصميم المخازن وتنظيمها الداخلي. إن كفاءة العملية التخزينية للمواد والمهمات المختلفة واقتصاديات كل منها وما يتركه ذلك من تأثير مباشر أو غير مباشر على العملية الإنتاجية والتسويقية والخدمية يعتمد بشكل أساسي على سلامة وتصميم وتشييد المخازن الجديدة أو تطوير المخازن القائمة بما تتطلبه عملية التخزين الصحيحة ويتناسب مع مجمل النشاط اليومي لأعمال المخازن من الاستلام والفحص والتغليف وغيرها من الأنشطة. تمر عملية التصميم الداخلي للمخازن عادة بعدة خطوات تتمثل أهمها في الآتي: تحديد أهداف التنظيم الداخلي للمخازن، تحديد العوامل التي تؤثر على تنظيم الداخل المخازن، تحديد أماكن تخزين كل صنف من الأصناف، تحديد مساحة التخزين ومتعلقاتها، تحديد معدات الحفظ والمناولة، تحديد عدد مباني المخازن وأدوارها، اختيار نظام تمييز وترميز المواد وتبويبها، تحديد أهداف تصميم وتنظيم المخازن، وفيما يلي تفصيل لكل خطوة من هذه الخطوات. الخطوة الأولى تحديد أهداف التنظيم الداخلي للمخازن. تهدف عملية التنظيم الداخلي للمخازن للآتي: أولاً، الاستخدام الاقتصادي للمساحات المتاحة من خلال حسن ترتيب المخازن داخلياً. 2، تصنيف المواد وتمييزها بالشكل الذي يمكن من التعرف على مكان الصنف وسهولة الوصول إليه بسرعة. 3، تسهيل عملية استقبال الأصناف الواردة وصرف الكميات المطلوبة بيسر. 4، تخفيض تكاليف النقل والمناولة داخل المخزن إلى أدنى حد ممكن. 5، وقاية المخزون من التلف ومخاطر الحريق والسرقة، مثل أماكن مخصصة للمواد المشتعلة أو استخدام أرفف الحديد بدلا من الخشب. 6، تسهيل عملية الجرد لمحتويات المخازن. الخطوة الثانية تحديد العوامل التي تؤثر على التنظيم الداخلي للمخازن. يتوقف التخطيط الداخلي للمخازن سواء من حيث الارتفاع والأدوار وتقسيم المساحات الخاصة بأماكن التخزين والممرات وأماكن الصيانة للسلم والصرف والإدارة والخدمات الأخرى على عدة عوامل، سبق ذكر بعضها فيما يلي عرض للعوامل الأخرى، وهي: أولاً، طبيعة وحجم المواد المخزنة وأسلوب تخزينها، حيث تتعدد المواد وتتنوع، فمنها الضخمة الحجم والثقيلة الوزن التي تحتاج إلى وسائل نقل آلية ومساحات، ومنها الخفيفة القابلة للكسر التي تحتاج إلى أماكن خاصة بالتخزين. هناك مواد يتم تخزينها على شكل أكوام أو حزم، ومواد أخرى تحتاج إلى ظروف خاصة من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة، أخرى لا تحتاج لهذه الظروف. 2، حجم عدد مرات الاستلام والصرف. عندما تتزايد عدد مرات الصرف والاستلام وتتكرر بدرجة كبيرة، وخاصة في حالة تعدد الأصناف المتعامل بها وتنوعها، فإن الأمر يستدعي تقسيم المواد إلى مجموعات وتصنيف السلع وفقا للأسس العلمية في ذلك، ثم تحديد مكان ثابت لذلك. 3، المعدات. 4، المساحة المخصصة للتخزين. 5، أسلوب التخزين. الخطوة الثالثة تحديد أماكن تخزين كل صنف. يعتمد تحديد مكان تخزين كل صنف على عدة أمور، من أهمها نشاط وحدات التخزين، أي معدل حركتها، فالوحدات الأكثر حركة في التخزين توضع في أماكن قريبة من باب الشحن والتسليم حتى تقل تكاليف حركة النقل مثلا. حجم إجمالي المخزون، فالأصناف الثقيلة والكبيرة الحجم تزن في أماكن منخفضة أو على الأرض بحيث تكون قريبة لباب الشحن، أما الأصناف الخفيفة وخاصة صغيرة الحجم فيمكن تخزينها في الأماكن المرتفعة. الخطوة الرابعة تحديد مساحة التخزين ومتعلقاتها. تتطلب عملية احتساب الحيز المخزوني القيام بتحديد مساحة القواطع والأعمدة التي تقوم عليها البناء، والطرق والممرات الرئيسية والفرعية التي تتحرك فيها وسائل النقل والموظفين، ومساحات العمل التي يتم فيها الاستلام والفحص والصيانة والصرف، والمساحات الضائعة وطرحها من المساحة الكلية، ثم إيجاد مساحة الأرضية الصافية المتوفرة في المخزن كما في الشكل الموجود في الصفحة رقم 112 في الكتاب المقرر، والمثال الذي يوضح هذه العملية أيضا في الصفحة رقم 113. الخطوة الخامسة تحديد معدات الحفظ والمناولة. وتتمثل أهم معدات التخزين بالآتي: أولا، معدات الحفظ. تتعدد عادة معدات الحفظ وتختلف بحسب طبيعة السلع أو السلعة المراد تخزينها، فهناك مثلا الأرفف المفتوحة والمغلقة والصندوقية التي تكون من الخشب أو الألمنيوم والحديد والبلاستيك أو غيرها، حيث تستخدم في حفظ السلع المغلقة أو غير المغلقة، الصغيرة الحجم وغير الثقيلة، وغيرها من أنواع الصناديق أو الحوامل أو أي معدات أخرى تستخدم في عملية الحفظ. النوع الثاني من معدات التخزين: المعدات الخاصة بالقياس وتتمثل في الموازين والمكاين. النوع الثالث: معدات المناولة، ويقصد بالمناولة النقل والرفع والتفريغ والتعبئة لكافة أنواع الموجودات المخزنية، وهناك نوعان من المناولة. النوع الأول: المناولة اليدوية، وهي التي تستخدم فيها الأدوات البسيطة، ذلك كما هو الحال في المشاريع الصغيرة والتي تكون طبيعة المواد فيها ليست ثقيلة. النوع الثاني: المناولة الآلية، وهي التي تستخدم فيها المعدات والأدوات الآلية ونصف الآلية في نقل ورفع تعبئة وتفريغ السلع الثقيلة والكثيرة، والتي عادة ما تستخدم في المنظمات الكبيرة كالرافعات والجرارات وغيرها، ويعتمد اختيار الوسيلة المناسبة من هذه الوسائل التي تم ذكرها على خصائص المواد وطبيعتها وحجمها وعملية المناولة من حيث ديمومتها وطبيعة حركتها وطاقتها، وكذلك تعتمد على تصميم المخازن الداخلي وتكاليف استخدام المعدات وخصائصها من حيث المرونة، سرعة الأداء، الضوضاء الصادرة عنها، نوع الوقود المستخدم فيها وغيرها، حيث تؤثر هذه العوامل المجتمعة على عملية اختيار هذه الوسائل اللازمة لعملية المناولة في المخازن. النوع الرابع من المعدات، معدات الرقابة. في ظل التقدم التقني في جميع المجالات، تطورت عملية الرقابة على المخزون، ولم تعد تستخدم الوسائل التقليدية في عملية الرقابة، إنما أصبحت تستخدم وسائل متقدمة مثل الكاميرات المثبتة في مواقع مختلفة داخل المخازن وفي زوايا مختلفة. الخطوة السادسة، تحديد عدد مباني المخازن وأدوارها. إن تصميم مباني المخازن يتطلب تقرير ما إذا كان سيتم البناء من المعدن أم من الخشب أم من الخرسانة المسلحة، ويعتمد ذلك على عدة عوامل، منها عدد الأدوار التي يتكون منها المخزن، الظروف السائدة من حرارة وبرودة ورطوبة، الظروف الداخلية التي يتطلبها التخزين من تكييف الهواء والتهوية، وقوانين المباني والاحتياط المطلوب ضد السرقة وضد الحريق والتكلفة والعائد وغيرها من العوامل. الخطوة السابعة، اختيار نظام تبويب وترميز المواد. تعتبر عملية التبويب والترميز للمواد المخزنة من الأمور الأساسية في تنظيم المخازن، وذلك لما لها من دور في تسهيل مهمة فرز المواد وتخزينها وفصلها وصرفها وجمع وتداول المعلومات المتعلقة بها وتحليلها والاستفادة منها في أغراض الوظائف الإدارية المختلفة والأعمال المحاسبية الخاصة بالمخزون. أولا التبويب. نطرح سؤالا هنا، ما هو التبويب؟ ما هو التبويب؟ الإجابة، وعملية فرز وحصر الأنواع المتشابهة أو المتقاربة من مفردات المواد في مجموعات رئيسية، وتقسيم هذه المجموعات الرئيسية لمجموعات ثانوية على أساس التشابه أو الترابط. تمثل عملية التبويب مرحلة تمهيدية وضرورية لعملية الترميز، أي لا نستطيع القيام بالترميز إلا من خلال التبويب في حالة وجود مواد كثيرة جدا، لأن التبويب لا يكفي في مثل هذه الحالات، إنما لابد أن ترافقه عملية الترميز. في بعض الأحيان يكتفى بالتبويب المقترن بالتوصيف دون الترميز، وذلك كما هو الحال في المنظمات الصغيرة. لا يصلح الوصف للتعامل اليومي والعادي داخل الوحدة الإنتاجية، وإنما يستخدم أثناء الشراء من الموردين لضمان الحصول على الأصناف المطابقة تماما للاحتياجات. هناك أسس عديدة يعتمد عليها أثناء عملية التبويب، فمثلا تبويب المخزون على أساس الحجم إلى مواد كبيرة الحجم ومواد صغيرة الحجم، تبويب المخزون على أساس الوزن إلى مواد ثقيلة جدا تخزن على الأرض ومواد خفيفة تخزن على الأرفف مثلا، تبويب المخزون على أساس درجة الصنع إلى مواد أولية ومواد نصف مصنعة ومواد تامة الصنع، تبويب مثلا المخزون على أساس المصدر إلى مواد محلية ومواد خارجية وغيرها من التبويبات. نأتي إلى الترميز، وسوف نناقش فيه مفهوم الترميز، شروطه، أنظمته. ونطرح سؤالا في البداية، ماذا يقصد بالترميز؟ الإجابة، يقصد بالترميز استخدام الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الجمع بين اثنين أو أكثر منها، وذلك لتمييز المواد المختلفة في المخازن وفقا لنظام معين. عادة ما يعبر بالرموز مباشرة عن كل من أقسام التبويب وتسلسلها ومجتملاتها من المفردات للاستدلال عليها ضمن آلاف غيرها دون خلط أو تداخل وطبقا لأسلوب منظم وموضوع لهذا الغرض. الرمز الذي يطلق على قسم ما يتكون من جزء خاص بهذا القسم تضاف إليه أجزاء أخرى، هو رمز الأقسام الفرعية على التوالي حسب تفرعها منه ومن فروعه، ثم يضاف جزء خاص بكل صنف داخل هذه الأقسام والفروع على التوالي. يعتبر الرمز الوسيلة الفعالة لسرعة وبساطة الاستدلال على كل صنف باعتباره مدلولا للرمز المركب الخاص به. تبرز أهمية الرمز في المستودعات والمخازن التي تستخدم آلات ومواد ذات أسماء وخواص ومواصفات وأوجه استخدام مختلفة، ويصبح من الصعب أن يتم فرز الأصناف أو فصلها أو تخزينها أو صرفها وشراؤها وتداول المعلومات عنها بشكل منظم وسليم دون الرموز المميزة لكل منها. إذا ما هي فوائد الترميز؟ الإجابة، للترميز فوائد عدة، أهمها أو منها تلافي الوصف المطول للأصناف، تسهيل عملية التسجيل والرصد بواسطة آلات التمييز الدقيق للأصناف، المساعدة في عملية التنميط والتبويب والحفظ والإرشاد عن موقع الأصناف في المخازن، تسهيل عملية الجرد والرقابة على المخزون وإعداد المستندات وسجلات الاستخدام والصرف والارتجاع والتحويل والرقابة والشراء وغيرها من العمليات. هناك سؤال مهم، وهو ما هي شروط الترميز؟ الإجابة، يجب أن يراعى عند إجراء عملية الترميز مجموعة من العوامل الشروطية. الشرط الأول، أن يكون الرمز معبرا عما يدل عليه من الأصناف ليميزها عن الأصناف المقاربة لها، وأن يشير عند قراءة الذاكرة مباشرة. الشرط الثاني أن يكون متسلسلا بحيث تعبر مكوناته وأجزاءه المتتالية عن تسلسل تفرعي في نظام التبويب الكامل الموضوع على أساس منطقي معين. الشرط الثالث أن يتسم بالبساطة في مكوناته وتركيبه حتى تسهل عملية نطقه وكتابته ونقله والاستدلال به على الصنف المرموز إليه. الشرط الرابع أن يحتوي الرمز على أرقام أو حروف هجائية أو هما معا وأن لا تستخدم العلامات والرسوم إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك. الشرط الخامس أن يكون الرمز ثابتا لفترات طويلة ولا يتغير إلا عند إعادة النظر في نظام الترميز. وللترميز أنظمة يتم اتباعها أثناء عملية الترميز تتمثل في الأنواع التالية. النوع الأول نظام الترميز الأبجدي، وفق هذا النظام يعطى لكل سلعة أو كل مجموعة متقاربة من السلع حرفا معينا بحيث يستخدم هذا الحرف في تمييز هذه السلعة عن غيرها من السلع بالمخازن. هناك عيب رئيسي لهذه الطريقة وهو أنها محدودة في مداها بعدد الحروف الأبجدية البالغة 28 حرفا في اللغة العربية و26 حرفا في اللغة الإنجليزية، ويصعب استخدامها في الأنظمة الحديثة للمعلومات المخزنية. يمكن نضرب مثالا عن نظام الترميز الأبجدي، فإذا كان لدينا سلعة مخزنة كالحديد ويراد ترميزها بالحروف الأبجدية فإنها تتم على النحو الآتي. معنا اسم الصنف على سبيل المثال الحديد، نعطيه الرمز حاء، فبالتالي الحديد الزهر كنوع من أنواع الحديد يأخذ الرمز حاء زاي، الحديد الصلب حاء صاد، الحديد المطاوع حاء ميم. النوع الثاني نظام الترميز الرقمي، طبقا لهذا النظام يعطى لكل صنف رقم معين يدل عليه ويميزه عن غيره من الأصناف. يأخذ هذا النظام عدة صور، الصورة الأولى نظام الأرقام المتتالية والتي بموجبها ترمز الأصناف بأرقام متسلسلة وتأخذ أي أصناف جديدة أرقاما في نهاية القائمة، وإذا توقف استخدام بعض الأرقام نظرا لتوقف الصنف تخصص هذه الأرقام لأصناف جديدة. الصورة الثانية طريقة الكتل والتي تقوم على أساس تبويب الأصناف المختلفة في المخزون إلى مجموعات متجانسة، يخصص لكل مجموعة سلعية كتلة من الأرقام، فمثلا من 1 إلى 20 المعدات، من 21 إلى 29 لقطاع الغيار وهكذا. النوع الثالث النظام الرقمي الهجائي المركب، بموجب هذا النظام يتم استخدام الحروف الأبجدية والأرقام في آن واحد. النوع الرابع نظام الترميز بالألوان، بموجب هذا النظام يخصص لكل مجموعة لون معين خاص بها يدل عليها، ويستخدم هذا النظام عادة للتمييز بين المواد مثل خيوط الغزل والطلاء والألمنيوم والرصاص والنحاس، تعتبر من الطرق المحدودة الاستخدام في مجال الترميز. الخطوة الثامنة تحديد أهداف تصميم وتنظيم المخازن، حيث يمكن أن نقوم بعملية التنظيم من خلال تحديد واختيار نظام التخزين الذي ينبغي اتباعه، وأيضا تحديد نظام السجلات المخزنية أنواعها، نماذج المستندات المستخدمة وبطاقات المخزون وأسلوب القيد، هل هو آلي أم يدوي، وغيرها من الأنظمة التي تضبط عملية التخزين وتسهل تسييرها بدقة متناهية. كل هذا لابد من تحديده لأهداف محددة مسبقا وواضحة لعملية تصميم وتنظيم المخازن. أخذنا في حلقة اليوم مفهوم التخزين وأهميته، أنواع المخزون، إنشاء المخازن وتنظيمها الداخلي. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤالا للحلقة القادمة، وهو كيف نقوم بتخطيط أو التخطيط لنشاط التخزين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلاتي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.